سبع بقرات سمان، هذه هي السبع التي كانوا يزرعون فيها، وإنما مثلت بالبقر لأن البقر يحرث عليها ويداس عليها. ويأكلون سبع عجاف، ما هي سبع عجاف؟ يناسبها سبع سنوات شداد مجدبة يأكلون كل ما مضى. فلذلك فمن أجل هذه المناسبة أولها عليه الصلاة والسلام بهذا التأويل. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وبه يعصرون. كيف توصل إلى هذا الاستنتاج بأنه بعد السبع الشداد يأتي عام يغاث فيه الناس؟ يغاث فيه أي تزال شدتهم، ويعصرون أي تكثر عندهم الفواكه والأنعام حتى يكونوا يعتصرون هذه الفواكه. نقول علم ذلك بأن العدد محدد سبع وسبع. وقال الملك يعني أن الرسول الذي أرسل رجع وأخبر الملك، فقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول جاءه ألها تعود على من؟ على يوسف. الرسول يعني من قبل الملك قال أي يوسف ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. وهذا من حلمه وأناته عليه الصلاة والسلام، هو سجين الآن وله مدة، وجاءه الملك وجاءه رسول الملك يقول احضر. وكان مقتضى الطبيعة البشرية أن يبادر بالخروج، لكنه أراد أن يخرج على شرف وعلى عزة وكرامة، أراد أن لا يخرج والرحمة والتمريح والتقريب، كما تقول الأم لابنها يا أوليدي، وكذلك الأب لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. يكيد هنا محذوفة النون، لماذا؟ للنصب، للنصب بفاء السببية أو بأن مضمرة بعدها على رأي المصريين، لأنها وقعت في جواب النهي لا تقصص. والكيد هو التوصل إلى الإيقاع بالشخص من حيث لا يشعر، يعني بأسباب خفية، تتوصل بأسباب خفية إلى الإيقاع بالشخص، هذا يسمى كيدا ويسمى مكرا ويسمى خداعا. فيكيد لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، هذا تعليل لما يتوقع من فعلهم لو أنه قص عليهم الرؤيا، ولكن وقع لهم أن كادوا له كيدا بدون أن يسمعوا بهذا الرؤيا، كادوا له كيدا حسدا لما رأوا أنه في منزلة عند أبيه أكثر منه، فحصل منهم ما حصل وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب بعد أن تشاوروا هل يقتلونه أو لا. وهذه من مما كاد الله له أنه صرفهم عن القتل، لأنه لو قتلوا لم يحصل له ما حصل. وهو نظير صرف الله عز وجل لقريش حينما مكروا بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يقتلوه أو يثبتوه أو يخرجوه، فاتفقوا على أنهم يقتلونه ولكن الله أنجاهم منه فكاد له. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، هذا خبر، وإذا كان عدوا مبينا فسيأمره بما يضره، وقد قال الله لنا سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فأخبر وأمر، أخبر أنه عدو وأمرنا أن نتخذه عدوا، فلا نقبل منه أمرا ولا نهيا لأنه عدو. وكذلك يجتبيك ربك، الكاف قالوا إنها مفعول مطلق بمعنى مثل، وعاملها قوله يجتبيك، أي ومثل ذلك الاجتباء المتوقع لك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. ولعله استدل بأنه يعلمه تأويل الأحاديث ومنه تعبير الرؤيا، لأن الله تعالى أكرمه أول ما أكرمه بإيش؟ بهذه الرؤيا، فكانت مناسبة أن صار من أعلم الناس بتعبير الرؤيا. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، يعني نفسه، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إسحاق وإبراهيم ليس أبوين ليوسف، بل هما جدان. إسحاق جده، وإبراهيم أبو جده. نعم. وفي هذا إشارة دليل على القول الصحيح في باب الفرائض أن الجد أب، وأنه لا ميراث للإخوة، لا الأشقاء ولا الذين لأب ولا الذين لأم، مع وجود الجد. ويتم نعمته عليك كما أتمها على من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. ثم ذكر الله عز وجل القصة إلى قوله يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، لما رفع أبويه على العرش خروا له سجدا، يعني أبويه وإخوانه خروا له سجدا تحية له. وكانت الأمم فيما سبقنا يحيون بالسجود، يحيون بالسجود لا عبادة ولكن إكراما وتحية. يقول وقال يا رب هذا، أي ما نشاهده تأويل رؤياي من قبل. تأويل هنا بمعنى عارضة وليست بمعنى تفسير، لأن التأويل في كتاب الله يراد به معنيان، الأول التفسير والثاني العاقبة. لأن التأويل مصدر أول يؤول، أي حول الشيء إلى عاقبة من آل يؤول. وهنا لا صح أن نقول إنها بمعنى التفسير، لأنه يشير إلى أمر واقع، إلى أمر واقع، فيقول هذا مآل رؤياي ووقوعها من قبل. والتأويل في القرآن يطلق على معنيين كما أشرت إليه، المعنى الأول التفسير والمعنى الثاني العاقل. ففي قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، المراد بالتأويل هنا هل ينظرون إلا تأويله، يعني ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا تأويله. لا، الوقوع والعاقبة، يعني ما ينتظر هؤلاء إلا وقوع ما أخبروا به. وأما قوله تعالى نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، فالمراد به التفسير، فسر لنا هذه الرؤية. ومنه قول إمام المفسرين بالأثر ابن جرير رحمه الله القول في تأويل قوله تعالى ثم يذكر الآية، هذا تفسيره يكتبه، هذا تفسير مشهور معروف، هو إمام التفسير، يقول القول في تأويل قوله تعالى، يعني في تفسير قوله تعالى. وأما التأويل عند المتأخرين وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر، فهذا لا يعرف في الكتاب ولا في السنة، بل هو اصطلاح حادث لم يعرف إلا في القرن الثالث فما بعده. نعم. يقول هذا تأويل قد جعلها ربي حقا، جعلها بمعنى صجرها، ولهذا نصبت مفعولين. وقد أحسن بي إذ أخرجني، إذ بمعنى حين أخرجني، حين أخرجني من السجن. والسجن الذي سجن عليه كان سببه أنه أبى أن يجيب امرأة العزيز إلى ما دعته إليه، وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين. أخرجه الله من السجن طاهرا عفيفا معززا مكرما، حتى إن الملك قال ايتوني به استخلصه لنفسي، أي أجعله من خواصي وأقرب الناس إلي، لأنه رأى منه ما سره وما أعجبه. يقول إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو، يعني إلى المدن. ولا شك أن تحضر البادية من الخير، لأنهم يتفقهون في دين الله، وهم في باديتهم أبعد عن معرفة حدود الله. قال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. فإذا صاروا في الحاضرة وتعلموا وتفقهوا فهذا من إحسان الله إليه. وفيه دليل على أن الإحسان إلى الوالدين أو الأولاد أو الأقارب إحسان للإنسان نفسه، لأنه قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. وفيه أن أفعال العبد مخلوقة لله، فقوله وجاء بكم من البدو، ومعلوم أن الله لم يأتي بهم يحملهم، ولكنه قدر مجيئهم فجاءوا هم بأنفسهم. لكن لما كان فعلهم مخلوقا لله ومرادا له، قال وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، أي أوقع بيني وبينهم تلك الوقيعة وتلك القطيعة. منهم وإلا من منهم إذا ألقوه في غاية الجب وتركوه، نسأل الله العافية. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. واللطيف مأخوذ من اللطف واللطافة، وهو له معاني. فاللطيف بمعنى العليم بخفايا الأمور، واللطيف بمعنى اللطف والرحمة، ويقال لطف به ولطف له. فاللام تبين الحكمة من هذا اللطف، والباء للتعدية تبين محل اللطف. والقرآن جاء بهذا وهذا، إن ربي لطيف لما شاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك، رب منادى، لكن قد يشكي. فهذه الكلمة ليست منصوبة وليست مبنية على الضم، والمنادى إما منصوب أو مبني على الضم. فلماذا جاءت هكذا ربي؟ والجواب على هذا الإشكال نقول أصلها ربي بالياء، فحذفت الياء تخفيفا وبقيت الكسرة دليلا عليها. وعلى هذا فنقول هو مبني على ضم مقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة مناسبة. رب قد آتيتني من الملك، ولم يقل الملك، لأن الملك كاملا لا يكون إلا لله عز وجل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. أما ما يملكه الإنسان فهو محدود، محدود، هذا ملك في أرض معينة، ثم ملكه قاصر لا يستطيع أن يتصرف كما يشاء، بل إنما يتصرف في الحدود الشرعية. وعلمتني من تأويل الأحاديث أي تفسيرها، والمراد بالأحاديث جمع حديث، ومنه الرؤيا التي يراها الإنسان. فاطر السماوات والأرض، يعني يا فاطر السماوات والأرض، والفاطر والبديع والمبتدع والباري والخالق واحد من البدء. والفاطر قالوا إنه هو من خلق الشيء على غير مثال سبق، يعني خلقه لأول مرة ولم يوجد له نظير فيما سبق. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، أي متولي أمري في الدنيا والآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قبل أن نبدأ من قبل الآيات، قوله تعالى عن يوسف أنت ولي في الدنيا والآخرة، أي متولي أمر في الدنيا والآخرة. وولاية الله سبحانه وتعالى نوعان، ولاية عامة لكل أحد، وهي التصرف في خلقه بما شاء، وولاية خاصة وهي أن يتولى أمر الإنسان ويعتني به بصفة خاصة. فمن الأولى قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ومن الثاني قوله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني يعني اقبضني إليك، والمراد بذلك وفاة الموت لا وفاة اليوم. ومسلما حال من الياء في قوله توفني، يعني حال كوني مسلما. وأحبني بالصالحين، أي بالصالحين من عبادك، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم الرسل، ثم الأنبياء، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. والصالحون هنا تشمل كل الطبقات إذا ذكرت وحدها. وليس في هذه الآية تمني الموت أو الدعاء بالموت، بل الدعاء بالموت على صفة معينة، وهي الإسلام. ومن ذلك قوله بالحديث إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ليس معنى فاقبضني إليك أن يوجد الفتنة وأمتني حتى أستريح منها، وإنما معنى اقبضني في هذا الحال، أي على وسط عدم الفتنة. فإن قال قائل هذه الكلمات التي ذكرها الله عن يوسف بلسان عربي مبين، فهل يوسف كان لسانه عربيا؟ فالجواب لا، لكن الله تعالى نقله بالمعنى، نقله بالمعنى. وعلى هذا فإضافة القول إلى قائله لا تستلزم أن يكون القائل قال هذا اللفظ بعينه، بل قد ينقل عنه بالمعنى. ومن ثم يتبين لنا أنه لا يلزم من الأحاديث القدسية أن يكون لفظها كلام الله عز وجل بنفسه، لأنها لو كانت كلام الله بنفسه لوجب أن يكون لها حكم القرآن، لأن كلام الله لا يختلف، محترم، سواء جاء عن طريق جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مباشرة من الله إلى جبريل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المسألة أعني الأحاديث القدسية فيها للعلماء المصطلح الحديث قولان. القول الأول أنها من الله لفظا ومعنى لظاهر قوله قال الله تعالى كذا وكذا، والثاني أنها من الله معنى لا لفظ، وهذا القول هو الصحيح، لأنه كما ذكرت لكم لو كانت هي لفظ الله لواجب أن يكون لها حكم القرآن إذ لا فرق، بل لكانت أعلى من القرآن، أعلى من القرآن سندا، لأنها من الله إلى الرسول، والقرآن من الله إلى جبريل إلى الرسول، فالصحيح هو هذا. فإذا قال قائل إذن ما الفرق بينها وبين الحديث النبوي الحديث القدسي؟ قلنا الفرق بينها شرف النسبة التي نسبها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله، هذه واحدة. الثاني أن الأحاديث النبوية قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام يلهمها إلهاما، وأحيانا يقولها من عنده فتكون شرع الله لإقراره إياها، فهذا هو الفرق. ثم قال ورؤيا إبراهيم عليه السلام، يعني الله من كافة
ما قرأناها
ما
قرأناها
ما قرأناها
لا
نعم.
شيخ
في المعراج
ان النبي
صلى الله عليه وسلم راى يوسف، راى وكلمه
بالعربيه،
نعم
بالعربية.
نعم، الذي انطقهم بالعربية في الدنيا ينطقهم بالعربية بعد الموت،
يعني ما نقول
هذا؟ لا ما نقول، لان ظاهر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يفهم الا العربي، الظاهر انه انهم يقولون يكلمونه بالعربيه. نعم. لا، الحديث بعضه وحي وبعضه غير وحي. فمثلا لما سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن الشهاده قال تكفر كل شيء، فلما صرف الرجل دعا وقال الا الدين اخبرني بذلك اجبرني وآني، فهذا واضح من وحي. احيانا لا تكون وحيا، يقولها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يقضها الله عليه. من أي باب؟ القرآن نرد، لأن الله قال نزل به الروح الأمين، قال لك بلسان عربي مبين، صرح أنه بلسان عربي، لكن ما ينقله الله عن الأمم السابقة معلوم أنه ليس بلسان العربي، يعني منقول ليس بلسان العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: قال أبو عبد الله: فاطر والبديع والمبتدع والبارئ والخالق واحد من البدء بادئة. باب رؤيا إبراهيم، وقوله تعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. قال مجاهد: أسلما سلما ما أمر به وتله وضع وجهه بالأرض.
هذه رؤيا إبراهيم أيضا من المرائي العجيبة من آيات الله عز وجل. إبراهيم رأى في المنام أنه يذبح ولده، ومتى رأى أنه يذبحه؟ لما بلغ معه السعي، فليس صغيرا لا تتعلق به النفس كثيرا ولا كبيرا قد انصرفت عنه النفس. الإنسان مع أولاده له ثلاث حالات أو أكثر، إذا كانوا أطفالا فإن الرجل لا يتعلق قلبه بهم، إنما يتعلق بهم قلب
الأم.
إذا بلغ معه السعي وصار يذهب معه ويجي ويقضي حوائجه، لكنه لم يكبر حتى يكون معه أنفة، تعلق به كثيرا، وإذا كبر وارتفع انصرف عنه، انعزل. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس له إلا ولد واحد، ولاحظوا أنه أتاه على حين من الكبر، أليس كذلك؟ كبيرا وهو ولد واحد، ولما بلغ عمره السعي وكان يسعى معه وفي حوائجه وهو أشد ما يكون ما تكون النفس به تعلقا، رأى في المنام أنه يذبح، ورؤيا الأنبياء وحي وحق، فعرض هذا على ابنه لا استشارة له، لأنه يعني سيفعل، ولا يمكن لإبراهيم أن يستشير ابنه في أمر في تنفيذ أمر الله، ولكن اختبارا للولد ماذا يتلقى هذا الأمر العظيم. فكان الولد نعم المعين لأبيه على طاعة الله، قال يا أبتي افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، نصيحة من أب من ابن صغير لأب كبير. لكن والله هذه قرة العين، أن يكون الأولاد عونا لآبائهم وأمهاتهم على طاعة الله. ثم وعد وعدا غير وعد الإنسان المغتر بنفسه، قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، والسين هنا للتحقيق، أي ستجدني إن شاء الله من الصابرين على ما سينفذ فيهم من هذا الأمر العظيم. إننا نقرأها أيها الأخوة الآن قراءة نظرية، لكن لو ابتلي بها الإنسان على وجه عملي ماذا تكون عليه الدنيا؟ ستضيق عليه الدنيا أضيق ما يكون، يؤمر بأن يذبح ابنه، والإنسان يفدي نفسه ابتقاء شر يلي ابنه. نعم، نحن عظيمة من أعظم النحن، إن لم تكن أعظم النحن فهي من أعظمها. ولهذا قال ستجدون إن شاء الله من الصابرين، فعلم أن هذا أمر عظيم يحتاج إلى إيش؟ إلى صبر عظيم، صبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المعينة، هو جامع بين أنواع ثلاثة من الصبر. فلما أسلم من؟ إبراهيم ابن الأب والأب، أسلم يعني استسلم لأمر الله وانقاد له وسلم الأمر إلى الله، وتله للجبين، تله أبوه للجبين أي على الجبين، الجبين هذا جبهة أو أعلاه هكذا على الأرض. قال العلماء وإنما تله على جبينه لئلا ينظر إلى وجهه حين تقبل السكين عليه وهو يتمعر، خشي أن يفتتن وتعجز يده عن ذبح ابنه، تله على أرض الجبين امتثالا لأمر رب العالمين عز وجل الذي أوجدهما جميعا من العدم. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، الجواب جواب لما محذوف، لأن لما شرطية تحتاج إلى شرط وجواب، والجواب محذوف. فلما أسلم وتله للجبين تبين بذلك صدقهما وإخلاصهما وانقيادهما لله رب العالمين، حينئذ جاء الفرج في محله أضيق ما يكون، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. في هذه الحال الضيقة الضنك جاء فرج من الله، ناديناه أي من بعيد، لأنني لا يكون من بعيد، أن تفسيرية، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا أي نفذتها وطبقتها، لأنه عمي ولم يتأنى ولم يسترخ، عمل ولكن جاءت المنة من الله عز وجل بعد أن كتب له أجر هذه الطاعة العظيمة. أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنا مثل ذلك الجزاء نجزي المحسنين. انتبه يا أخي لهذه المسألة، قد يبتليك الله بأمر تكرهه ويشق عليك لتترقى به إلى درجة الكمال، فيجزيك الله عز وجل أحسن مما فعلت. ولا تيأس، وانظر إلى قصة أبيك، أبيك آدم، أبيك الأول، نهاه الله أن يأكل من الشجرة فأكل، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فكان بعد ذلك مجتبى مختار من الله عز وجل. حاله بعد هذه المعصية والتوبة منها أكمل من حاله من قبل. فتنبه لهذه اللطائف العظيمة التي يقص الله عليك في القرآن حتى تربي نفسك عليها. العلم يا أخواني ليس نظريا، العلم إذا لم يكن نظريا عمليا فإنه قليل البركة، وقد يكون حجة عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. وقول نجزي المحسنين في هذا دليل على أن الله عز وجل يحب الإحسان، وهو كذلك. والإحسان نوعان: إحسان في عبادة الله، وإحسان إلى عباد الله. فالإحسان في المعاملتين، في معاملة الخالق وفي معاملة المخلوق. أما في معاملة الخالق فقد حدها أعلم البشر بها، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبين الدرجتين فرق عظيم. أن تعبد الله كأنك تراه، هذه عبادة رغبة، عبادة رغبة وطلب. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه عبادة خوف وهرب. وهاتان منزلتان بينهما فرق عظيم. فالذي يعبد الله كأنه يراه يحث نفسه على أن يصل إلى هذا الذي يعبده عز وجل، ليس كالذي يعبد الله لأن الله يراه فيعاقبه. أيهما أكمل؟
الأول.
الأول. ولهذا قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان في عبادة الله عز وجل. الإحسان إلى عباد الله بينه أيضا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، ونحن نحب ذلك ونرجو الله أن يحققه لنا. كلنا نحب ذلك. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. هذا الإحسان، ائت للناس ما تحب أن يؤتى إليه. يحقق قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما ظنكم لو أن المسلمين تعاملوا هذه المعاملة، هل يبقى في النفوس أحقاد أو بغضاء أو عداوات؟ أبدا، تمحى لو تعاملنا بهذه الطريقة. لكن أكثرنا الآن يعامل الناس بأن يحب أن يستأثر على أخيه، فيكون أنانيا لا يبالي بغيره وإنما يعمل لنفسه، نسأل الله السلامة. لا، هذا كذب، كل هذا إسرائيل، كل هذا إسرائيل. أن السكين انقلبت ثم عادها انقلبت ثم عادها انقلبت، كل هذا ما صحيح. هذا من جنس الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما دخل في غار حراء جاءت العنكبوت وعششت عليه، ثم جاءت حمامة ووقعت على شجرة على فم الغار، فلما جاء قريش قالوا هذا ما هي أحد، حمامة آمنة، نعم، وعش عنكبوت، ما في أحد. وهذا لا شك أنه إسرائيلي، أنه إسرائيلي، خبر غير صحيح، لأن أبا بكر قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرت، فالقوم قد وقفوا على فم الغار. وهذا أعظم في آية الله، أن الله أعمى أبصارهم وهم لو شاءوا لأبصروه. لكن بعض الناس يأتي من في مثل هذه الأمور بالغرائب. نعم. طيب هل يؤخذ من هذه القصة أن الإنسان لو رأى أنه يفعل شيئا فإنه يطلب منه أن يفعله؟
لا
لا، لأن رؤية الأنبياء
وحي
حق أو وحي، أما رؤية غيرهم فلا. فلو رأى الإنسان أنه يأكل خبزا هل نقول يسن لك أن تأكل خبزا؟ نعم لا. طيب ولو رأى أنه يذبح ابنه؟
أبعد وأبعد
أبعد وأبعد. طيب لو نذر أن يذبح ابنه؟
ما يجوز.
طيب ماذا يصنع؟
في خلاف.
نعم
في خلاف.
يرى بعض العلماء أنه يكفر بشاته، قالوا كما فدى إبراهيم ابنه بذبح عظيم، فإذا نذر أن يذبح ابنه قلنا لا تذبح، لا حرام عليك، لكن اذبح شاة فداء عنه. وقال بعض العلماء شريعتنا وردت بخلاف ذلك، وهي أن يكفر كفارة يمين، لأن كل نذر معصية لا يجوز فعله ولكن يكفر عن كفارة يمين. نعم علي. نعم الذبيح هو إسماعيل متعين، وقد قيل إن القول بأنه إسحاق من كلام اليهود، لأن إسحاق جدهم وإسماعيل جد العرب، وأن أصل هذا القول ما شاءه من بني إسرائيل هم الذين روجوه، وإلا فالآية واضحة. قال عز وجل قد صدقت الرؤيا إن كذلك المرسلين إنه من عباد المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. ولا ذكر الله بعد هذه البشارة ابتلاء، ثم البشارة جاءت بعد قصة
إسماعيل
الذبح كاملة، ثم إن الله سبحانه وتعالى فرق بين إسماعيل وبين إسحاق. إسحاق قال عنه في موضعين بغلام عليم، وإسماعيل قال بغلام حليم، بغلام حليم، فبينهما فرق. فالقول بأنه إسحاق قول ضعيف، ضعيف جدا. نعم. نعم صحيح، لازم وقوعها بالفعل، لكن هو الحقيقة أنه كتب له أجرها بالفعل، يعني كأنه فعل. نظير هذا أن الله كتب لنا والحمد لله أجر 50 صلاة ونحن لا نصلي إلا 5، وليست 50 صلاة بمعنى الحسنة بعشر أمثالها، لا، 50 صلاة والحسنة بعشر أمثالها.
الحمد لله.
نعم تكون 500.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى باب رؤيا إبراهيم، وقوله تعالى
خلصني
اتفاق الآية
يا خلصني.
باب التواطؤ على الرؤيا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن أناسا أروا ليلة القدر في السبع الأواخر وأن أناسا أروها في العشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في السبع الأواخر.
تواطؤ الرؤيا يعني اتفاقها على شيء معين، والرؤيا الصالحة كما مر جزء من 46 جزءا من النبوة، فإذا تواطأت واتفقت على شيء صار هذا زيادة في قوتها. وفي هذا الحديث دليل على أن السبع الأواخر أرجى ما يكون بداية القدر، وأنها أرجى من بقية العشر. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استمر يعتكف العشر الأواخر من رمضان، مع أنه قال لهؤلاء القوم الذين رأوها في السبع والذين رأوها في العشر قال إنها في السبع الأواخر.
باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك، لقوله تعالى ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما
إلى آخر الآية.
إلى آخر.
نعم. قال المؤلف باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك، يعني الرؤيا في السجن وأحكامها، وكذلك أهل الشرك والفساد، وهي حكاية للواقع، وإلا فرؤيا أهل السجون وغيرهم على حد سواء. ثم ذكر قصة يوسف عليه الصلاة والسلام أنه دخل معه السجن فتيان، فرأى في المنام رؤيين، الأول رأى أنه يعصر خمرا، والآخر رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه. يعصر خمرا، الخمر لا يعصر، وإنما الذي يعصر العنب فيكون منه العصير، وهذا العصير يكون خمرا، فسماه خمرا باعتبار ما يؤول إليه. وفي اللغة العربية التوسع، أحيانا تطلق الشيء على ما مضى، وأحيانا تطلقه على ما يستقبل. فهذه الآية من باب إطلاقه على ما يستقبل. وقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، هذه على ما مضى، لأن اليتيم ما دام يتيما لم يبلغ فإنه لا يعطى ماله، إنما يعطى ماله إذا بلغ. نعم. يقول وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، وهذا غريب، ولكن على الخبير سقط على يوسف الذي علمه الله من تأويل الأحاديث. قال نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. بتأويله يحتمل أن المعنى بتأويله أي بتفسيره، أي فسره لنا، أو بتأويله بما يقول إليه، لأن التأويل يطلق في اللغة العربية في لغة القرآن والحديث على المعنيين، التفسير أو ما يقول إليه. إنا نراك من المحسنين، ومن الإحسان العلم، أن يعلم الناس الخير ويدلهم عليه فإنه من الإحسان. وفي قولهم إن نراك من المحسنين دليل على أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن هذا الرجل لما كان من المحسنين توسم فيه أن يحسن إليهما لتأويل ما رأياه. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. اختلف المفسرون في معنى هذه الجملة، لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. فقيل المعنى أن يوسف عليه الصلاة والسلام يخبرهما بالطعام الذي سيأتي، قبل أن يأتي، فيقول سيكون غداء اليوم كذا وكذا والعشاء كذا وكذا وما أشبه ذلك. وهذا ليس بغريب، فإن عيسى قال لقومه أنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم. ومن العلماء من المفسرين من قال المعنى سأخبركما بتأويله قبل أن يأتيكما طعام ترزقان، كما نقول نحن سأخبرك بخبر هذا قبل العشاء أو قبل الغداء. المعنى أنه سوف يبادر، سوف يبادر بإخبارهما. وعلى هذا فيقول المعنى لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، أي بتأويل ما رأيتما. وعلى الأول بتأويله أي بتأويل الطعام، فالضمير على المعنى الأول يعود على الطعام، وعلى المعنى الثاني يعود على ما رأيه. وهذا يرجحه أنهما سأل عن التأويل بإخبارهما. وعلى هذا فيقول المعنى لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله أي بتأويل ما رأيتما. وعلى الأول بتأويله أي بتأويل الطعام، فالضمير على المعنى الأول يعود على الطعام، وعلى المعنى الثاني يعود على ما رأيه. وهذا يرجحه أنهما سأل عن التأويل، فقال سأنبئكما بتأويله قبل أن يأتيكما طعام ترزقانه. فإن قال قائل ما العلاقة بين هذا وهذا، قلنا ليس هناك علاقة، إنما العلاقة هو أن يبين أنه سوف ينبئهما مبادرا بذلك. ذلكما مما علمني ربي، في هذه الجملة إسناد النعمة إلى مسيها ومليها وهو الله عز وجل، وفيها التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. ثم علم ما علمه الله، فقال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إلى آخر. هذه الجملة تعليل لقوله مما علمني ربي، وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا أخلص في توحيده وعمل عملا صالحا كان ذلك من أسباب العلم، وهو ظاهر كما في قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال إني تركت ملة قوم، الملة ما ينتحله الإنسان ويتدين به كملة الإسلام مثلا، لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. إذن لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمنون. وقول وهم بالآخرة هم كافرون، هم الأولى مبتدأ وهم الثانية توكيد، توكيد للأولى، يعني أنهم كافرون بالآخرة على وجه مؤكد. واتبعت ملة آبائي، ترك هؤلاء واتبع هؤلاء، وفيه إشارة إلى ما يتكرر علينا كثيرا من أن التخلية قبل التحلية. أنت وهذا حق في الأمور المعنوية وكذلك في الأمور الحسية. لو أردت أن تفرش فراشا على الأرض، هل أنت تنظف الأرض أولا أو تفرش الفراش عليها وهي وسخة؟ الأول. تزيل الأذى ثم تأتي بالمطلوب. ولهذا قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله واتبعت، وهذا معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله نفي وإلا الله إثبات. إني تركت ملة واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إبراهيم جد أبيه، وإسحاق جده، ويعقوب أبوه، وكلهم آباء. وفي هذه الآية، هذه الجملة دليل على أن الجد أب وعلى هذا فيحجب من الإخوة من يحجبهم الأب، فلا يرث معه أخ شقيق ولا أخ لأب، كما لا يرث معه أخ لأم بالإجماع. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، مثل هذا التركيب ما كان لنا يعني يمتنع علينا، يعني لا يحق لنا ويمتنع علينا أن نشرك بالله من شيء. ومن شيء هذه نكرة دخلت عليها من الزائدة فتفيد العموم، لأن من الزائدة إذا دخلت على نكرة في سياق النفي أو الشرط أو النهي أو الاستفهام الإنكاري كانت نصا في العموم. طبعا معروف أن النكرة إذا كانت في سياق النهي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري فهي للعموم، لكن إذا دخلت عليها من الزائدة كانت نصا في ذلك. وعلى هذا فنقول من حرف جر زائد زائد، صح؟ زائد زائد، صحيح عبد الله؟ نعم، زائد لفظا وزائد في المعنى، وإنما قلنا ذلك لأن كلمة زائد اسم فاعل من زاد وهي متعدية ولازمة، الفعل هذا متعدي ولازم، يقال زاد الماء هذا لازم، ويقال زاده خيرا هذا متعدي. طيب يقول ما كان من أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله، ذلك المشار إليه أن الله عصمهم من الشرك وخصهم بالتوحيد من فضل الله علينا وعلى الناس. أما كونه من فضل الله عليهم فظاهر لأن الله هداهم للإسلام، وأما كونه من فضل الله على الناس فلأن الله جعل الهداية هداية الدلالة على أيدي هؤلاء الرسل الكرام إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فقد بينوا للناس طريق الهدى، فصار ما هم عليه فضلا من الله عليهم وفضلا من الله على الناس. ولكن أكثر الناس لا يشكروا، أي لا يقومون بشكر الله عز وجل. أكثر الناس كم نسبتهم؟ 999 من الألف، لأن الله تعالى يقول يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999 من بني آدم كلهم في النار، وواحد في 1000 في الجنة. قال ابن القيم رحمه الله في هذا المعنى يا سلعة الرحمن ليس ينالها، يعني الجنة، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في 1000 إلا 1 لـ 2، اللهم اجعلنا من هؤلاء 1. نعم يقول ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ما هو الشكر؟ الشكر حده العلماء بأنه القيام بطاعة المنعم، القيام بطاعة المنعم، وقال إن بينه وبين الحمد عموم وخصوص من وجه، فأنتم القيام بطاعة المنعم هذا الشكر، فمن عصى الله فليس بشاكر، لكن إن كفر فهو فقد انتفى عنه الشكر انتفاء مطلقا، وإلا فقد انتفى عنه كمال الشكر. يقول بينه وبين الحمد عموم وخصوص من وجه، فبالنسبة لتعلق الشكر بالقلب واللسان والجوارح يكون أعم من الحمد، لأن الحمد باللسان. وبالنسبة لكون الشكر في مقابلة نعمة وكون الحمد في مقابلة نعمة وكمال المحمود، يعني أن سببه الفضل والإفراد، يكون الحمد أعم. أعم. إذن الحمد أعم من الشكر باعتبار سببه، والشكر أعم من الحمد باعتبار متعلقه. قل يا خالد، يتعلق الشكر بإيش؟ وغير نعم، وسببه النعم، يكون في مقابل النعم. الحمد يتعلق باللسان فقط، لكن سببه كمال المحمود وإنعام المحمود. إن قال الله عز وجل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، هذا حمد على إيش؟ على الكمال، على الكمال. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل أكله فيحمده عليها، هذا على الإفضال على النعم. وفي هذا يقول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أقولها الثالثة ويردها علي أحدكم. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. عرفتها من قبل؟ هذه أول مرة؟ طيب تقرأ البيت. أفادتكم مني نعماء ثلاثة، نعماء النعماء مني
ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة.
والضمير المحجبة مفعول به محطوب عنه. نعم. ثم قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ انتقال من حال إلى حال قبل أن يأتي تأويل الرؤيا، وهذا من حكمة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو انتهاز الفرصة في إيصال الحق. فهو أولا تحدث عن نفسه وعن آبائه وأنهم على التوحيد الخالص، ثم دعا صاحبي السجن فقال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الجواب الله عز وجل لا شك، لكنه يخاطب قوما مشركين أو قوما عاشوا في شرك، فكان من البلاغة أن يقارن بين آلهتهم وبين الله. قال تعالى الله خير أما يشركون، وإلا فمن المعلوم أنه لا نسبة، لكن نحن إذا كنا نخاطب شخصا يعترف بشيء فلنا أن نقارن بين ما يعترف به وبين الحق، ولا حرج. ولا يعد هذا من قول الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر. نحن نخاطب شخصا يعتقد أن من يعظمه مثل من إيش من يعظمه، فيقول أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ كل يعرف أن الله الواحد القهار خير. وهنا قال أم الله ولم يقل أم الرب، وهنا قال أأرباب ولم يقل آلهة، مع أن إبراهيم قال لقومه أئفكا آلهة دون الله تريدون، لأن المقام هنا يقتضي ذلك، إذ أن هؤلاء هذين الفتيين رأي رؤيا من مقتضى الملك والخلق، فخاطبهما بالربوبية ثم عدل عن الربوبية في جانب الله عز وجل إلى إيش؟ إلى الألوهية، إلى الألوهية. فقال أم الله الواحد الذي لا شريك له القهار، من هنا تأتي الربوبية، لأن القهر لا يكون إلا مع تمام الربوبية الخلق والأمر. أعظام متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وهذا نظير قوله تعالى ضرب الله مثلا رجلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلم للرجل، أيهما؟ الرجل سلم لا شك، لا أحد ينازعه. هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. رجل يملك عبدا لا ينازعه فيه أحد سلما له، وآخر يملك عبدا معه شركاء متشاكسون كل يوم ضرب مهاوش على العبد، أيهم أحسن؟ نعم الأول لا شك، الأول لا شك. نعم قال الله تعالى ما يقول عن موسى ما تعبدون من دون الله. نعم هؤلاء متفرقون، قال الفضيل لبعض الأكفاء يا عبد الله أعظم متفرقون خير أم الله وعبد القهار؟ هذه جملة معترضة. الفضيل بن عياض قال لبعض أصحابه يا عبد الله أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لا أدري هل يريد الفضيل أن نقرر التوحيد في قلب هذا هؤلاء البعض، أو أن نرى أنه رأى هؤلاء الأتباع مرة مع هؤلاء ومرة مع هؤلاء ومرة مع هؤلاء فأراد أن يضرب لهم مثلا بالآية. نعود إليه إن شاء الله في الشرح بعد. نعم قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. كيف؟ وين؟ وشي؟ وين؟ ها؟ لا من دونه صح صح صح. ما تعبدون من دونه، العبادة التذلل كالصلاة والركوع والسجود والذبح تقربا وتعظيما وما أشبه ذلك. إلا أسماء سميتموها، أسماء سميتموها، سميتم هذا ربا فعبدتموه، لكن هل هو حقيقة أنه على مسمى؟ لا، لا يسحق الربوبية ولا يصح أن يكون رب. أنتم وآباؤكم فأنتم مقلدون لهم ما أنزل الله بها من سلطان، سلطان أي حجة، والسلطان في كل موضع بحسب. فنحن مثلا إذا قلنا أطع السلطان فيما أمر، ما المراد بالسلطان؟ الولي الذي له الأمر. وإذا قلنا ليس لك سلطان في وجوب كذا وكذا، يعني ليس لك دليل أي حجة، ما أنزل الله بها من سلطان. طيب فإن قال قائل هذا الشرط ما أنزل الله بها من سلطان، هذا الوصف ما أنزل الله بها من سلطان، بها من سلطان، هل هو قيد أو بيان للواقع؟ بيان للواقع، لأن جميع الآلهة ما أنزل الله بها من سلطان، وإذا جاء الوصف بيانا للواقع طبعاً كان متضمنا للتوبيخ. إذا جاء يعني كأنه يقول كيف تعبدون آلهة ليس فيها دليل. طيب إن الحكم إلا لله، ربما يقول قائل كيف دخل إن الشرطية على الاسم؟ ما هي؟ ما هي؟ هذان قولان نافذة. نعم صح، وأظننا قلنا إذا أتت إلا بعد إن فهي نافية. إن هذا إلا سب، إن هذا إلا اختلاط، فإذا أتت إلا بعد إن فهي نافية. طيب، قال إن الحكم، يعني ما الحكم إلا لله، أي الحكمين، الكوني أو القدري أو هما؟ هما الكوني والقدري. فالذي يحكم بين الناس بالشرع والتنظيم والتوجيه هو الله عز وجل، والذي يحكم بينهم بالقدر وينفذ ما شاء هو الله. وقد ذكر العلماء أن الحكم أي حكم الله ثلاثة أنواع: كوني وشرعي وجزائي. وبعضهم قال إنه قسمان: كوني وشرعي، وقال إن الجزائي داخل في الكوني لأنه ثواب أو عقاب. نعم، يقول: ذلك الدين القيم، ذلك المشار إليه أن لا نعبد إلا الله. الدين أي العمل، والدين يطلق على العمل كما هنا وكما في قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وكما في قوله: ورضيت لكم الإسلام دينا، ويطلق على الجزاء كما في قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين أي يوم الجزاء، وكما في قوله تعالى: مالك يوم الدين أي الجزاء. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن انتبهوا لهذه الحكمة في صنيع يوسف، انتهز الفرصة في هذا الحال. ووجه ذلك أن هذين الفتيين جاء لحاجة، فقدم بين يدي قضاء حاجتهما إيش؟ دعوتهما للحق. لكن كيف دعاهما؟ أولا أخبر أنه هو وأباؤه على هذا الحال ليتبين أن دعوته صادقة، حتى لا يكون من الذين يقولون ما لا يفعلون. ثم تحدث أن هذا من نعمة الله وفضل الله على الناس، ثم دعاهما إلى الحق. ولكن دعاهما إلى الحق مبتدئا بالتخلية ثم التحلية. أأرباب متفرقون خير أم الله؟ يعني انبذ هذه الأرباب وأقبلوا إلى الله عز وجل. وقوله القيم ضده المعوج، قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وإنما كان هذا دينا قيما لأنه وضع للحق في إصابه، فالمستحق للعبادة من؟ الله سبحانه وتعالى. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعلمون أن هذا هو الدين القيم، ولهذا ضلوا. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ثم شرع يؤول الرؤيا فقال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. وهنا قال: يا صاحبي السجن، فإما أن يكون لا يعرف أسماءهما، وإما أن يكون أراد بذلك أن يبين حالهما التي هما عليها من أجل أن ترق قلوبهما وتقبل الحق. وكأنه يقول: لعل هذا السجن بسبب الذنوب والشرك والفساد. ويحتمل كما قلت أنه لا يعرف أسماءهما. وهل ينسل ذلك قوله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. نعم، لا، لأن الله يعلم هذا الرجل، المؤمن يعلمه الله عز وجل، وهو يقول أتقتلون رجلا يعلم من هو الرجل، يعلم أن الرجل هذا موسى، لكنه أتى به بصيغة النكرة لئلا يظن هؤلاء أن بينه وبين موسى صلة، وأنه إنما دافع عنه من أجل المعرفة. وهذا أيضا من فقه هذا الرجل، لو قال تقتلون موسى قالوا هذا صاحب له، بينهما صلة ومعرفة، لكن قال رجلا كأنه لا يعرف أن يقول ربي الله إلى آخره. نعم، يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. سبحان الله. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، ربه أي سيده، والرب يطلق على السيد، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أن تلد الأمة ربها، كما في إحدى روايات البخاري، تلد الأمة ربها، والأكثر ربته، وكما ويطلق على المالك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اللقطة: حتى يأتيها ربها. طيب، يسقي ربه خمرا، من أين أخذ؟ من قوله: إني رآني أعصر خمرا. شوف اللي جنبك يا عبد الرحمن. إني أراني أعصر خمرا، يعصر لمن؟ لا يعصره إلا لمن يشرب، وهذا فتى فسيعصره لربه يشرب، لكن الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. وش العلاقة؟ هو يقول: ما رآني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، وهنا قال يسلب فتأكل الطير من رأسه، وش المناسب؟ نعم،
أول الحمل على الصلب،
لعله يكون هناك مناسبة بين الخبز وبين المخ، مخ الرأس، والجامع بينهما الليونة. هذا ما يظهر الآن، ولعل الشارح بينه سنرجع إليه. انتبهوا لها مسألتين الآن عندي، نرجع إليهم لا ننساهم. يقول: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، انتهى. وإنما قال قضي الأمر لئلا يعود إليه فيناقشاه كيف ولماذا وكيف وأنا في السجن أسقي ربي خمرا، وكيف أسلم أنا وأخي يصلب وتأكل طير من رأسه. فلما كانت المسألة محل إيرادات ومناقشة قال: نعم، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وما أحسن ما يستعمله بعض الناس في الإفتاء، تجد الرجل يستفتي ويقول: فعلت كذا وكذا وكذا، فيقول: لا شيء عليك. ثم يعود: فعلت كذا وكذا، أو يعود مرة ثانية ثالثة أو رابعة. مثل هذا إيش نقول له؟ يعني نقول أنت من أول مرة، لأن بعض الناس يكون عنده وساوس، ما يفهم الشيء أو يفهمه ويريد أن يكرر. فهنا لا بأس أن تقول: انتهى الأمر، لا تكثر عليه، كما قال يوسف: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وفي قوله قضي الأمر تواضع، تواضعا من نفسه، لأن الذي قضى هذا الأمر هو الذي قضى هذا الأمر ونبأه، لكن أضافه أو جعله مجهول الفاعل تواضعا منه. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، لما أحسن إليه أراد أن يكافئه هذا على إحسان. ومن الذي ظن أنه ناج؟ الذي يعصر الخمر لسيده. وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، يعني قل له إن في السجن رجل سجين مظلوم لعله يحاول إخراجه، فأنساه الشيطان ذكر ربه، ونسب الإنس إلى الشيطان لأن الشفاعة في دفع الظلم خير، والشيطان ينسي الإنسان كل خير، لا يحب أن يذكر الإنسان ما فيه خير، بل إذا ذكر ما فيه الخير حاول الشيطان أن يصد عنه. وقال فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. طيب ذكر ربه هنا ذكر مصدر مضاف إلى الفاعل ولا المفعول به؟ إلى المفعول به، أي نسي أن يذكر ربه، فلبث في السجن بضع سنين. لبث من؟ يوسف، لأن هذا الوصي نسي، فلبث في السجن بضع سنين، والبضع ما بين 3 إلى 9. ولكن الله عز وجل هيا أمرا كان فيه نجاة يوسف وتخليصه من هذا السجن، فقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. 7 بقرات سمان يشاهد 7 بقرات تأكلها، وهذا المشهد مشهد مروع، كيف البقر تأكل البقر كذا، ثم كيف الهزام يأكلن السمان، 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. فارتاع الملك من هذه الرؤية، ثم دعا الناس قال يا أيها الملأ، يعني أشراف القوم، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. والجملة في قوله إن كنتم هذه تحدي، يعني إن كنتم صادقين فأفتوني في هذه الرؤيا. قالوا أضغاث أحلام، أضغاث جمع ضغث، وهو شمراخ النخل. قالوا هذه أضغاث، يعني أحلام متجمعة ليست شيئا، وإنما قالوا هذا ليفتكوا مما ورد عليه، وإلا في الواقع أنها ليست أضغاث لأنها 4 كلمات. 7 بقرات سنان يأكلون 7 عجاف، 7 سنبلات خضر أخرى يابسات. وين الأضغاث؟ هذه قليلة ومعقولة. الأضغاث الذي إذا رأى في المنام، وإذا هو يرى أشجارا وأنهارا وجبالا وعالما إبلا وبقرا وشاء وإنسانا وحميرا وبغالا وما أشبه ذلك، هذا الذي يقص عنها رؤياه القرآن كلها الدنيا هذه، قلنا له أضغاث أحلام. لكن هذه رؤية مركزة قليلة. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أرادوا بهذا الفكاك، وإلا فكل إنسان يعبر الرؤيا لا شك أنه لا يقول هذه أضغاث أحلام، لأن مشهد مروع. يقول وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، من هذا؟ صاحب السجن قال الذي نجا منهما أي من الفتيين وادكر أي تذكر بعد أمة أي بعد مدة. والأمة في القرآن لها أربعة معان: أولا هذا المعنى الذي ذكرناه وهو الزمن والمدة، والثاني الدين كما في قوله تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة، والثالث الجماعة مثل كان الناس أمة واحدة أي جماعة واحدة على دين واحد، والرابع الإمام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. فإن قال قائل هذه المعاني المشتركة في لفظ واحد في هذه الكلمة أو في غيره إذا جاءت فهل نحملها على جميع معانيها أو على واحد منها؟ فإن قلنا بالأول صار هناك إشكال، وهو استعمال المشترك في معانيه أو معنيين، وإن قلنا بالثاني صار فيه إشكال أيضا، وهو من الذي نرجح من هذه المعاني المشتركة؟ والجواب عن ذلك أن نقول نحن نرجح أحد المعاني إن كان فيه ترجيح، وإن لم يكن فيه ترجيح وكان اللفظ يحتمل المعاني كلها على السواء فإننا نقول هو شامل للمعاني كلها، ولا يضر أن نستعمل المشترك في معنيه أو معانيه، ما يضر إذا كان اللفظ يحتمل هذا المعنى وليس بمناقضة للمعنى الثاني فلنحمله عليه. عرفتم؟ فمثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قروء جمع قرء، وهو يطلق على الحيض وعلى الطهر. فهل نقول بأن هذا اللفظ يصلح للمعنيين أو نقول لواحد؟ نقول للمعنيين لا يمكن، لأن الطهر نقيض الحيض، إذن لا يحمل هذا اللفظ إلا على أحد المعنيين، وننظر للمرجح، ننظر للمرجح من اللغة والقرآن والسنة. والصحيح أن المراد بالقروء الحيض للأطهار. وفي قوله تعالى: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، عسعس أقبل أو أدبر، يقول العلماء إنه صالح للمعنيين، وإذا كان صالح للمعنيين نعم فإنه يحمل عليهما لأنه لا منافاة. فالله تعالى يقسم بالليل عند إدباره وبالليل عند إقباله، فيكون المعنى مشتركا. إذن القاعدة في المعنى الذي في اللفظ الذي له معان متعددة وهو المشترك أن نحمله على معانيه أو معنيه إذا لم يكن تناقض، فإن كان هناك تناقض طلبنا الترجيح، فإن لم نجد وجب التوقف. في أثناء قصة يوسف، نعم، قال الله تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. ذكرنا أن الأمة تطلق في القرآن على أربعة ما محمد وإمام. طيب مثالها على إيمان يلا يا أخي دالي وراك هنا. نعم أي إمامة. ومثالها على دين بن داود. نعم. ومثالها على طائفة سلامة. نعم. هنا. وقالت أمة منهم لما تعرضون الطوق أمة يعني إيش يعني طائف. حسن إيش بقي زمن والذكر بعد أم. أنا منبئكم بتأويله أي بتفسيره فأرسلون يحتمل معنيان أو معنيين. الأول أمهلون والثاني أرسلوني من الإرسال يعني يبعثون. فبعثوه فأتى إلى يوسف وقال يوسف أيها الصديق أفتنا إلى آخر. تأمل الكلام الآن وصفه بأنه صديق وكان بالأول يقول مع صاحبه إن نراك من المحسنين فيدل هذا على أن الإحسان قد يصل به الإنسان إلى درجة الصديقية. وهنا إشكال نحوي وهو قول يوسف حيث جاء مضموما مع أنه ليس بفاعل ولا يصح أن يكون مبتدأ. فما هو حل الإشكال؟ إيش منادى؟ أين حرف النداء محذوف تقدير يوسف. طيب هذه الجملة يقول علماء البلاغة إن فيها إيجازا بالحذف. الإيجاز عندهم نوعان، نوع بالحذف ونوع بالقصر. فالحذف هنا إيش التقدير فأرسلوه فأتى يوسف فقال يوسف أيها الصديق. والإيجاز بالحذف لا يجوز إلا إذا كان معلوما. قال ابن مالك في ألفيته وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما أي عندنا زيد. أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات وهي رؤيا الملك لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون يعني لعلي أرجع إلى الناس فأخبرهم فيعلمون. قال يوسف في جوابه تزرعون سبع سنين دأبا أي مستمرة والغيث يهطل والأرض خصبة فما حصدتم يعني وتحصدون تزرعون وتحصدون فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون يعني لا تدوسونه حتى يخرج الحب من القشور ولكن أبقوا الحب في قشوره إلا ما تحتاجون إليه. ثم يأتي من بعد ذلك أي من بعد سبع السنين الخصبة سبع شداد أي شديدة طيقة يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. يأكلن أي أنتم تأكلون فيهن ما تركتموه في سنبله لكن أضافه إلى السنين كما يؤكد العرب شدة ذلك في قولهم أكلنا الدهر وما أشبه ذلك. ومنه قول الشاعر: حظنا الدهر بنابه، ليت ما حل بنابه. حظنا الدهر بنابه، ليت ما حل بنابه. وهذا فيه ايش؟ جهاز تام ولا ناقص؟ تام. بنابه واحد الأنياب، ليت ما حل بنابه ناء ضمير والبحر جر، لكن اللفظ لا يختلف. نعم، يا كل ما قدمت لهن إلا قليلا مما تحصنون، أي مما تحرصون عليه وتجعلونه في حصن حصين. وهذا يدل على أن الناس في هذه السبع الشداد يطلبون الأكل، وأنه إن لم يحصن عنهم أكلوه لشدة ما نالهم من الجد. فإذا قال قائل: ما هي المناسبة بين هذا التفسير وبين الرؤية؟ قلنا أن المناسبة ظاهرة: سبع بقرات سمان، هذه هي السبع التي كانوا يزرعون فيها، وإنما مثلت بالبقر لأن البقر يحرث عليها ويداس عليها، ويأكلون سبع عجاف. ما هي سبع عجاف؟ يناسبها سبع سنوات شداد مجدبة يأكلونها كل ما مضى. فلذلك فمن أجل هذه المناسبة أولها عليه الصلاة والسلام بهذا التأويل. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. كيف توصل إلى هذا الاستنتاج بأنه بعد السبع الشداد يأتي عام يغاث فيه الناس، يغاث فيه أي تزال شدتهم ويعصرون؟